الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وكتابه، الحمد لله جعل حمده سببا لمزيد رحمته وأفضاله، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمور، نحمدك اللهم حمدا يكون هو أرضى الحمد لك، نحمدك على عظيم إحسانك، نحمدك على واضح بيانك وبرهانك، نحمدك حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، سبحانك سبحانك لا ندرك كنه عظمتك ولا نعلم حقيقة ذاتك، وأنى لمخلوق ضعيف أن يصل إلى حقيقة جمالك وجلالك. نؤمن أنك حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، وأنك تعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يعزب عن علمك مثقال ذرة، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نؤمن أنه لا ينتهي إليك نظر ولم يدرك بصر، نؤمن أنك أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال وأخذت بالنواصي والأقدام. سبحانك إننا نرى ورأينا من خلقك عجبا، كل آية في الكون توحده، كل مظهر في الكون يمجده، وما سترته عنا بسواتر الغيوب كان أجل وأعظم. أي فكر وأي عقل حاول أن يدرك كيف أقمت عرشك، أو كيف ذرأت خلقك، أو كيف علقت في الهواء سماواتك، او مددت على مور الماء ارضك، او كيف سخرت لنا الشمس والقمر، او كيف سقت الرياح، او متى تنزل المطر. رجع نظره حسيرا وارتد عقله مبهورا وقال سبحانك ما خلقت هذا باطلا، نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت المبدئ والمعيد، وأنت الغفور الودود ذو العرش المجيد. إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ترفعه. نؤمن أن لك الحول والطول، وأننا مذعنون لك بالقول والعمل، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أصدق الناس قولا وأوفاهم ذمة وأوفاهم عشرة وأكرمهم بيانا وأرحمهم معاملة، أرسلته بالحجة الكافية والموعظة الشافية. نشهد يا إلهنا انه بلغنا الرسالة وادى الايمان ونصحنا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فصلواتك اللهم وسلامك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا إخوة الإيمان، كم في الدنيا من أمراض نأسى لها ونألم لواقعها، وكم في الحياة من مشاكل، بل ان الحياة كلها مشاكل. نسوا الله فانساهم انفسهم، وانه ليس هناك مرض هو اخطر اثرا واعظم على الانسان ضررا من مرض القلوب وقساوتها. ليست هناك مصيبة، ليست هناك بلوى، ليس هناك كرب اشد من ظلمة النفوس وتحجرها. يوم تقسو القلوب، يوم تتحجر النفوس، يوم تنسى مصيرها، يوم تتنكر لخالقها، يوم تستبد بها الاهواء، يوم تظلمها الماديات، ترى غريبة وتسمع عجيبة. واعجب العجب ان يعيب المريض الصحيح، وان يسخر الاعمى من البصير، وان يتعاظم الفاجر على المؤمن. وذلك واقع في حياتنا. تسمع من الناس كلاما، وتقرأ لهم افكارا. اناشدك بالله، اذا قرأت او سمعت، فكر فيما تقرأ، وتدبر فيما تسمع. وافضل من ذلك واجل، اناشدك بالله ان تفكر فيما تقول قبل ان تقول، وفيما تعمل قبل ان تعمل. انظر الى كلامك، الى اعمالك، من اي منطلق تتكلم، من اي منطلق تعمل، ماذا القى اليك بهذه الالفاظ، ما الذي دفعك الى هذا العمل. فان كان من الله وعلى موازين الله وموافقا لشرعه، فامض في سبيلك على بركة الله مأجورا. وان كان من هوى نفسك، ان كان من وسوسة شيطانك، فاستعذ بالله من نفسك ومن الشيطان، وارجع الى صوابك قبل ان تندم ولا تساعة مندم. اقول هذا لان هناك اقواما كثيرين جرفهم التيار واخذتهم الموجة، وراحوا في غفلتهم يعمهون، وفي سكرتهم يضلون. اذا ذكرتهم لا يذكرون، بل ربما اذا نصحتهم سخروا منك. ولكن هؤلاء يا ويلهم يوم يكشف عنهم الغطاء، يوم يقال لهم لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انظر الى مصدر قولك وعملك، والى مآل قولك وعملك. فان طاب المصدر وحسنت النتيجة فانت في رحاب الله، وان خاب احدهما خاب الاخر. ما كان من الله ومن رسول الله ومن شرع الله فهو فلاح قطعا، وما كان من هوى النفس ومن الشيطان ومن اغواءات الدنيا وفلسفتها الماكرة الخادعة ف فهو الى البوار قطعا. ايرضى احدكم لنفسه ان يقول اعمى او ان يسير اعمى؟ الذي يقول اعمى او يسير اعمى هو الذي لا يتبصر من اي منطلق يقول او يعمل، ولماذا يقول او يعمل، وما النتيجة وما المآل، والحلال بين والحرام بين. فاتقوا الله ايها المسلمون. واننا كنا نتكلم في المسؤولية، وما زال الباب مفتوحا والموضوع واسعا، نتناوله باذن الله جمعة بعد جمعة. هذه المسؤولية هي التي تدفع الى ان يتبصر الانسان منطلق كلامه او عمله ونتيجة كلامه او عمله. حينئذ صدق الله، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. والانسان اذ يحترم نفسه ويرى نفسه عبدا لدنيا او عبدا لشهوة او عابدا لدينار او درهم او ذليلا لمخلوق مثله، عليه على الاقل ان لم يكن متدينا ان يحترم نفسه، ان يصون انسانيته، ان يحافظ على كرامته. واذا ارتفع الانسان بعقله المجرد الى حفظ كرامته كان قطعا في باب الشريعة، لان شريعة الاسلام لا تتناقض مع العقل السليم ابدا. المسؤولية هي صمام الامن، وهي اساس لحماية العقائد وحماية الارواح وحماية الاعراض وحماية الاموال. ما دام الانسان سيسأل لابد ان يحافظ على عقيدته، ما دام سيسأل يحافظ على دماء الناس وارواحهم وعلى اعراض الناس وعلى اموالهم وعلى حقوقهم، لان الناقض بصير والله يحصي ما نقول وما نعمل. وقد ننسى، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولولا المسؤولية لاستوى الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر. بل اذا لم تكن هناك مسؤولية يكون الكافر والفاجر اوفر حظا واحسن نصيبا من المؤمن المستقيم. لماذا؟ لانه اشبع رغباته ولبى شهواته وحقق هذه المتعة دون كدر او نغص حال ارتكابها ولا بعد وقوعها. اما المؤمن البار فقد جاهد نفسه وكافح شيطانه وحرم نفسه مما تميل اليه ارضاء لربه، وحملها على طريق الجنة وحفت الجنة بالمكاره. فلو استوى هذا وذاك لكان ذلك ظلم، وحاشا لله ان يظلم، حاشا لله ان يجعل الفاجر اعلى من المؤمن او يجعل المعوج افضل من المستقيم. هذا لا يحكم به عقل فضلا عن ان يحكم به شرع. واستمعوا الى شرعكم، استمعوا الى كتابكم، الى ربكم يقول في سورة الانعام: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كلا. ويقول في سورة فاطر: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. ويقول في سورة صاد: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. يتساءل، يستفهم الله استفهاما انكاريا. لا نجعل المؤمن العامل الصالح كالمفسد في الارض، ولا يحسن ان نجعل المتقي كالفاجر. لا بد وان يتميز هذا من ذاك، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المسؤولية ايها المؤمنون. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول ما يسأل المرء عنه الصلاة، فان قبلت قبل سائر عمله، وان ردت رد سائر عمله. وهناك حديث ربما تقرؤونه يقول: اول ما يقضى بين الناس في الدماء. بالنظرة العارضة السريعة ربما يظن بعض القراء او بعض السامعين ان هناك تعارضا. حديث يقول اول ما يقضى يسأل عنه المرء الصلاة، وحديث يقول اول ما يقضى بين الناس في الدماء، ولكن لا تعارض اخي المسلم. الحديثان صحيحان وغير متعارضين، وانما لله حقوق وللناس حقوق، فاول ما يقضى فيه من حقوق الله الصلاة، لانها حق خالص لله ليس للعباد فيها شيء. واول ما يقضى فيه من حقوق الناس الدماء، لان الصلاة في حقوق الله هي افضل حقوقه وهي عماد دينه فيبدأ بها. ولان اعظم مصلحة وافضل حق عند الناس هو دماؤهم وارواحهم، فاول ما يقضى فيه من حقوق الله الصلاة، واول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء. وهناك حديث جاء فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. وقبل ان امضي في الحديث، هناك روايات تقول حتى يسأل عن خمس، وجاءت في الترمذي، وعقب الترمذي رحمه الله عليها بان الحديث ضعيف وانه متروك. وليس معنى قول اي مؤلف من السلف الصالح رحمهم الله ان هذا الحديث ضعيف او ان هذا الحديث متروك او ان فيه مجهول ان متن الحديث لا يعمل به. ربما تكون الرواية والضعف جاء من جهة السند لا من جهة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه لم يأتي بهذا الطريق. فعلماء الحديث يقولون متروك او مجهول او ضعيف نظرا للسند لا للمتن. فالحديث صحيح، واصح منه رواية حتى يسأل عن اربع، والذي قال خمس جعل السؤال عن المال من جهتين، كل جهة سؤال، لان الحديث فيه حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله وما ادراك ما المال، وكم امال المال، وكم من اناس في المال مال، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ليس معنى هذا ان الانسان لا يسأل الا عن هذه الامور الاربعة، كلا. الحديث ليس فيه حصر، قال يسأل عن اربع ولم يتكلم عن الباقي. الانسان مسؤول عن هذا وعن غيره، ولكن هذه الامور هي رؤوس الموضوعات، وهي اهم ما يسأل عنه الانسان يوم القيامة. والا فالانسان مسؤول عن كل حركة وسكنة وعن كل كلمة. وقد جاء في كتابنا الكريم: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ونبدأ في موضوعات السؤال لنكون على بصيرة من امرنا ومعرفة من مآلنا. وحتى لا نكون عميا في هذه الحياة نبدأ بالسؤال عن الكلمة. لماذا نبدأ؟ لأن الكلمة خطيرة وعظيمة الأثر، ويكفينا دليلا على ذلك أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ وطبعا صيغة السؤال فيها أشياء كثيرة. ما النجاة يا رسول الله؟ لم يسألهم الجنة، لا، ما النجاة من عذاب النار؟ يسأل عن مجرد النجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكأن النار حق لكل إنسان أن يدخلها إذا حاسبنا الله تعالى بعدله، ولكن نسأله سبحانه أن يحاسبنا بفضله. ويقول: ما النجاة يا رسول الله؟ يعني ما النجاة من النار؟ فأجاب المصطفى الرحيم والأستاذ المعلم إجابة فيها الكفاية وفيها وسيلة إيضاح. وطبعا علماء التربية والتعليم يقول لك وسائل الإيضاح، وفيها أساتذة وفيها مناهج وبرامج ومجتمعات ومؤتمرات، هذا حق ولا عيب في ذلك. ولكن العيب، كل العيب، أن نأخذ الإسلام سطحية وأن نقرأ نصوص الإسلام مرورا دون تدبر أو تفكر، حتى أدى ذلك إلى أن انبهر شبابنا وكثير من رجالنا بما سطر في علم النفس وعلم الاجتماع نظرا لما فيه من تحليل وتدقيق، وذلك علم لا بأس به، ولكن أفضل منه أن نحلل وندقق في كتاب الله وسنة رسول الله حتى نعلم سر العظمة ورفعة الشأن في هذا الكلام، وحتى نشبع شبابنا ونغذي عقولنا بما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدد وثقافة. أشار وتكلم، ما النجاة يا رسول الله؟ فأشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. وأبلغ من هذا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ تأملوا الجواب، أنا لا أحب أن أتكلم في التفريعات، ولكن يدفعني إلى ذلك ما نحن فيه، يدفعني إلى ذلك ما أسمعه من تساؤلات واستفسارات من شبابنا، وما يلقى إليهم من شبهات ومشاكل، وهناك كثيرون يضللونهم في ميادين التعليم في بلادنا. انظروا الجواب، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحبه الجليل معاذ بن جبل كلمة توقظ النائم وتنبه الغافل وتجمع كل طاقة وتحرك كل قدرة. يقول له: ثكلتك أمك يا ابن جبل، يعني مت وحزنت عليك أمك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو عليه، ولكنها كلمة تقال لمجرد التنبيه والاهتمام. كيف غاب عنك يا ابن جبل أن الناس يحاسبون على ما يقولون؟ ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ جواب، سؤال وجواب وعبارات يجب أن يحللها المؤمن ليأخذ ما فيها من إشعاع وما فيها من قوة وما فيها من ثقافة وتعليم وتربية. الكلمة لها أثر بليغ في حياة الفرد وحياة المجتمع. كيف ذلك أيها الإخوة؟ الكلمة تشكل العقل وتصنع الفكر وتوجه السلوك، تصنع إنسانا. كيف؟ والدليل، التعليم. ما التعليم؟ ما المدارس؟ الإعدادية والثانوية والابتدائية من قبلهما والجامعات والتخصصات والدكتوراه. ما هي؟ كلام يقوله الأستاذ فيسمع، أو يكتبه في مذكرات فيقرأ، إما أن يسمع الطالب وإما أن يقرأ، وبهذا الكلام الذي يسمعه أو يقرأه يتشكل فكره ويصنع عقله ويوجه سلوكه. وما هذا إلا كلام. ومن هنا عرفت خطورة الكلمة، لأن الكلمة تحمل مذاهب تعبر عن قواعد، تترجم كما يقولون بلغة العصر الحديث عن أيديولوجيات. هذه الأيديولوجيات هي كلمة غريبة، نحن عندنا اسمها قواعد، اسمها مذاهب، اسمها مبادئ، اسمها عقائد. اللغة أوضح وأحسن وأبلغ. لماذا؟ للتغيير على اللغة العربية. الكلام يترجم عن فكر، يصوغ مبادئ ومذاهب وأفكار، ويشكل عقلية السامع. فإن ترك الناس للكلام الباطل والدعاوى الفاسدة شكلوا حتى ما يراد لهم. ولذلك كم ترون من محاربة كلمة المعروف، كم ترون من محاولة لإتكاك كلمات الله وأحاديث رسول الله، كم ترون من محاولات للتحقير والتهوين. تهوين بالنون مش التهويل، التهوين يعني الإضعاف والتحقير. تهوين لها في كل وقت، في ساحاتها، في أوقاتها، في مساحتها، في أشخاصها. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يعرفون مدى ما للكلمة من أثر، لأنها فكر، ولا سيما كلمات الله، ولا سيما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عرضت عرضها اللائق بها. فالكلمة لها خطورة، ومن هنا وقف الإسلام منها موقفا. أدعو كل مسلم أن يقرأ عن الكلمة في مذاهب الغرب والشرق، وأن يقرأ عنها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقارن بين المرء. أي تربية أدق؟ أي تحليل أعظم؟ أي تربية أفضل؟ وسيجد قطعا كتاب الله على وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بين أنها نعمة، نعمة تحت خلق الإنسان مباشرة، نعمة الخلق أولا. الكلام لمين؟ لواحد معدوم. الخلق اولا والكلام ثانيا. ماذا قال الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، جعل البيان نعمة، واشاد بذلك البيان، سواء اكان نطقا مباشرا كأن تتكلم مباشرا، او نطقا غير مباشر كالتسجيلات على الاشرطة كاسيت او فيديو، او كانت الكلمة مكتوبة حروف بدون صوت، يا حروف وصوت مباشر او غير مباشر، يا حرف دون صوت كالكتابة. اشاد بالاداتين، اداة الكتابة فقال نون والقلم وما يسطرون، واشاد باداة النطق فقال الم نجعل له عيني ولسانا وشفتين. فالكلمة إما منطوقة وإما مكتوبة، وكلاهما خطير، وكلاهما يسأل عنه صاحبه. إلا أن للإسلام موقفا عجبا. ما هذا الموقف؟ نجد نصوص القرآن ونصوص السنة المطهرة لم تتكلم كثيرا عن القلم ولا عن السطور ولا عن الكتب، ولكن تكلمت طويلا وطويلا عن اللسان. لماذا؟ المسلم يقول لماذا؟ لابد يسأل ليه؟ ما السبب؟ السبب اخي المسلم ان الناطقين والمتكلمين باللسان اكثر من الكاتبين، لان اللسان اداة خلقية أداة خلقها الله مع كل إنسان إلا قلة نادرة جدا وهو من خلق أبكم. وأما القلم فليس أداة خلقية وإنما هو أداة مكتسبة، أداة مكتسبة للكاتبين. فلما كان اللسان أداة خلقية وكان القلم أداة مكتسبة جاءت وقفة الإسلام مع اللسان طويلة. ثم إن كثيرا من الناس حتى الذين يكتبون يتكلمون أكثر مما يكتبون، وإن قلت له اكتب ما تقول يقول لك لا ما اكتبش، يتكلم أمامه، يشيب واحد صاحبه، يغتاب، ينم، يشتم، يعمل بلسانه، ولو قلت له اكتب يقول لك لا إلا الكتاب ما اكتبش. فحتى الكاتب يتكلم أكثر مما يكتب ويجرؤ على التلفظ الشفوي أكثر مما يجرؤ على التحرير الكتابي. فلما كان اللسان أداة خلقية والقلم أداة مكتسبة، واللسان سهل لكل مخلوق والقلم صعب، جاءت وقفة الإسلام مع اللسان طويلة. ثم لنقطة أخرى حدثتكم عنها منذ عامين تقريبا، اللسان وما أدراكم ما اللسان، له خاصية لا توجد في جميع الأعضاء. عينك أخي المسلم، عينك ماذا تعمل؟ ترى الأجسام والأشكال والألوان، أحمر أصفر أخضر عريض طويل قصير أبيض أسود وهكذا، تتعامل مع الماديات فقط والألوان. سمعك يتعامل مع الأصوات فقط، شمك يتعامل مع المشمومات فقط، إيدك تتعامل مع الملموسات فقط. ولكن ومتى عينك سمعك شمك يدك يتعامل مع شيء واحد من الماديات وفي الزمن الحاضر فقط؟ يعني لا يمكن عيني تعصى معصية في رجب الماضي لانها راح خلاص، ما اقدرش ارتكب معصية الان في رجب الماضي، ولا اقدر ارتكب معصية في ذي الحجة الاتي، ولكن استطيع ان ارتكب معصية بعيني الان فقط وفي مجال واحد، وكذلك سمعي وكذلك يدي وكذلك كل شيء إلا اللسان. لماذا؟ اللسان يتناول الماديات والمعنويات، يعيب على الناس خلقتهم ويسخر من أشكالهم وألوانهم ويسخر من أعراضهم وكراماتهم، يتكلم في الماديات وفي المعنويات، يتكلم في العقائد، يتكلم في الأخلاق، وأعلى من ذلك يتكلم في الموجود والمعدوم، يتناول حتى الأشياء الموجودة، وأعلى من ذلك يتكلم في الأحياء والأموات. أنا عاوز واحد يرتكب معصية بعينه ولا بإيده ولا بسمعه في واحد ميت، تقدر ترتكب؟ مش ممكن. لكن بلسانك اقعد قطح فيه ترتكب. بل إن اللسان يتعامل مع الخالق ومع المخلوق ومع الخالق سبحانه، يستطيع ان يتناول الله بلسانه. ولكن تستطيع ان تتناول الله بعينك؟ تتناوله بسمعك؟ تتناوله بايدك؟ كلا. فاللسان ميدان واسع ولا يتأبى عليه شيء، واقوى من ذلك كله يتعامل مع الازمنة الثلاثة، مع الماضي كذبا وشهادة واخبارا، يخبر عن اخبار ماضية كاذبة ويفسد التاريخ، يضل التاريخ، وكم رأينا من تواريخ غيرت وبدلت ايهما حق وايهما صدق، وكم رأينا من تزييف، وكم رأينا من دس في تاريخ الاسلام. هذا الدس الذي في تاريخ الاسلام تسقط عليه بعض الناس، تسقط عليه الساقطون واخذوه ادلة يحتجون بها على عدم صلاحية الاسلام، والاسلام من هذا بريء. ولذلك قلنا لكم قبل خطبتين مضتا ايها المسلمون ويا ايها العالم، خذوا الاسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوه من مصادره الحقيقية. فاللسان يستطيع ان يخون وان يعصي في الماضي ويعصي في الحاضر ويعصي في المستقبل، بان يعد ولا يخلف، وان يقول عن اشياء ينجم، وان يضل، وان ينكر وجود الله وينكر يوم الاخرة. ومن هنا كانت خطورته وكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قال من صمت نجا، من صمت نجا. وحين اجاب الصحابي الجليل الذي يسأل عن النجاة فقال له امسك عليك لسانك واستغفر الله العظيم يغفر لك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوة المسلمون، الكلمة في العقيدة شوفوا اثرها، لها اثر في العقيدة، فبالكلمة يصبح الانسان مؤمنا وبها يصبح كافرا، بالكلمة في العبادة تقبل العبادة او ترفض. واحد يقف في الصلاة يقرأ الفاتحة ويقرأ قرآن، وواحد يقف في الصلاة يقرأ اغاني ولا يصلي بغير القرآن، الصلاة باطلة. فهي في العقيدة تجعل صاحبها اما مؤمنا واما كافرا، وفي العبادة يكون بها القبول او الرفض، وفي الدعوة يكون بها النصح او التضليل. باب الدعوة، باب الفكر، باب التربية، باب التثقيف، بالكلمة تكون النصيحة الخالصة والكلمة الطيبة والهداية والإرشاد والمصلحة، وبها يكون الإغواء والتضليل والتضييع والانحراف. الكلمة، بالكلمة في باب التعامل تنتقل الملكيات، بعت اشتريت انتقلت الملكية. بالكلمة في الأحوال الشخصية يحل لك الفرج وتباح لك المرأة، زوجتك قبلت أصبحت حلالا لك. بالكلمة يحل الميثاق الغليظ، تلك الكلمة التي تهاون لها بها كثير من الناس ويقولونها تحت أي دافع من الدوافع، وبعد قولها بدقائق يبكون ولا يتعظون ولا يرجعون. كلمة الطلاق، بها يحل الميثاق الغليظ، بها تخرب البيوت، بها ترمر المرأة، بها يفارق الوالد أبناءه، بها تكون المشاكل، بها تكتظ المحاكم. بالكلمة يكون الحكم بالعدل وبالظلم، بالكلمة تكون شهادة الحق وشهادة الزور، بالكلمة أطيب قلبك وبالكلمة أجرحك، بها المواساة وبها الجرح. الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة اللي تصلح بين الناس، اللي تشرح الصدور، اللي تفتح النفوس، اللي تأكد المحبة او تكسب المحبة. وفي كلمة يوجد الخصام ويكون الجرح ويكون الاعتداء. ولذلك لا تعجبوا، لا تعجبوا ان وقف الاسلام من الكلمة هذه الوقفة الحاسمة الحاسمة، فجعل الكلمة الكافرة يقتل بها صاحبها. من بدل دينه فاقتلوه، مرتد. بالكلمة التي تجرح العرض يجلد الانسان 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة، ويحكم عليه بالفسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. بالكلمة البذيئة، وما اكثر ما نسمع من الفاظ بذيئة وساقطة ومستهجنة، ولا حول ولا قوة الا بالله، ينال الانسان والعياذ بالله غضب الله. ان الله لا يحب البذيء المتفحش، البذيء في كلامه، الساقط في الفاظه، الذي لا حياء عنده. واخطر من ذلك ان يكون النطق من النساء، ولا حول ولا قوة الا بالله. القرآن حمل اموات من كلام الاحياء، فقال صلى الله عليه الحديث ولا ايه، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ربهم. اللهم احسن اقوالنا، اللهم احسن اقوالنا، اللهم حكمنا في السنتنا، اللهم اجعلنا ممن يقولون طيبا ويعملون صالحا. اللهم اشرح للإيمان صدورنا، اللهم اشرح للإيمان صدورنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اجمع صفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم أيد رأينا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم احملنا على كتابك، اللهم احملنا على كتابك، اللهم احملنا على كتابك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا نحيا عليها، واجعلنا نموت في سبيلها، واجعلنا نضحي من اجلها. ونسألك يا حي يا قيوم ان تصلي على خير خلقك حبيبك واستاذنا ورسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله